بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل في هذا الشريط موضوع قبول المسيح او اللقاء مع الرب يسوع، واحنا كنا وصلنا الى الباب الرابع وهو قبول المسيح وسر المعموديه، وحنتكلم فيه عن 6 حاجات. 1، هل يصح أن يقال لمسيحيين معمدين اقبل المسيح؟ 2، هل يخرج الله من قلب المسيحيين المعمدين حتى يحتاجوا إلى دعوته لدخول قلوبهم من جديد؟ 3، أسباب الانفصال عن الله. 4، نتائج الانفصال عن الله. 5، هل يدخل الله في قلبي عندما أطلبه رغم أنه قد سبق ونلت المعمودية؟ 6، معمودية الكبار ومعمودية الصغار. تدور هذه التساؤلات في ذهن البعض عن المفهوم السليم للآية: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. اللي موجودة في رؤية أصحاح 23، وخاصة ارتباطها بسر المعمودية. فدعنا أيها الحبيب المستمع نوضح الإجابات على هذه التساؤلات باختصار وتركيز فيما يلي. أولا، هل يصح أن يقال لمسيحيين معمدين اقبل المسيح؟ هذه العبارة، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، في رؤية 23. إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس وبالتحديد سفر الرؤية اللي ذكرت في هذه الآية، نجد أنها قيلت لملاك كنيسة اللودقيين، أي الكنيسة التي في لودقية. وملاك الكنيسة هنا بحسب ما أجمع عليه الآباء هو خادمها أو أسقفها، وبالتأكيد كان هذا الأسقف مسيحيا معمدا. وبالرغم من هذا كان صوت الرب له قائلا: أنا واقف على الباب وأقرع، إلى آخره. ومن هنا نجد أنه لا توجد غضاضة من توجيه هذه العبارة لأناس معمدين تنطبق حالتهم الروحية مع حالة ملاك هذه الكنيسة من فتور روحي واحتياج إلى هذا الحل الإلهي. ولهذا نجد هذه العبارة يرددها كثيرا قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في عظاته وكتاباته للمسيحيين المعمدين. فيقول قداسته في كتاب حياة الرجاء صفحة 49، يقول: الله واقف على الباب وهو الذي يقرع، وهو الذي يقول في كل حين: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، رؤية 23. ويقول أيضا في كتاب انطلاق الروح صفحة 107، يقول قداسته: هو ذا المسيح ما يزال واقفا وحده يقرع على الباب حتى إذا فتحت له يدخل ويتعشى معك وأنت معه. فهل ما تزال مصرا أن تتركه واقفا وحده؟ طبعا الكلام في انطلاق الروح موجه إلى المسيحيين المعمدين. ويقول أيضا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45، يقول: أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي. إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. لذلك أقول: ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم. ده كلام سيدنا البابا. المغلقة دوني، فأرجع إليكم أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. لاحظ بقى هنا يقول إيه؟ فأرجع إليكم أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. يبقى ده واضح أن ممكن يقال تقال هذه الآية لأناس معمدين أخرجوا المسيح من قلوبهم. وده يقودنا إلى السؤال الثاني بقى، وهو هل يخرج الله فعلا من قلب المسيحيين المعمدين حتى يحتاجوا إلى دعوته لدخول قلوبهم من جديد؟ الإجابة إنه على المستوى اللاهوتي والعقيدي نقول لا، لأن الله لا يخلو منه مكان، كما نصلي في الأجبية قائلين أيها الملك السمائي الحاضر في كل مكان والمالئ الكل إلى آخره. ولكن على المستوى الروحي نجد إجابة على هذا التساؤل بتعبيرات لها مدلولاتها الروحية التي نورد بعضا منها. أول مدلول هو عدم وجود الله في القلب. الواقع أن هذا التعبير صعب للغاية، الله مش موجود في القلب، فكيف الإنسان مسيحي معمد لا يكون الله في قلبه؟ حقيقة على المستوى اللاهوتي والعقيدي نقول إن هذا الأمر في غاية الصعوبة بل مستحيل. ولكن على المستوى الروحي والعملي يعبر عن حالة الشخص البعيد عن الله، يعبر عن ذلك بهذا التعبير. ونستطيع أن نفهم ذلك من أقوال معلم الأجيال قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في كتاب اليقظة الروحية صفحة 13، يقول كلنا نقول نحن نحب المسيح والمسيح دخل قلوبنا وأفكارنا. يكمل بقى قداسة له أما من جهة العمل فهذا مستحيل. ويكمل قائلا وقد نبه يوحنا الرسول عن هذه النقطة وقال يا إخوتي لا نحب لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق. ويقول قداسته أيضا في كتاب اليقظة الروحية صفحة 23 و24 بخصوص عدم وجود مجال لله في داخل الإنسان المسيحي المعمد بسبب حياته المنحرفة في الخطية، يقول قداسة البابا الشيطان يقدم للإنسان عاطفة ما تشغل كل قلبه وتستحوذ على كل اهتمامه. ويكمل بيقوله ومعها لا يكون لله مجال في داخله. كلام صريح وواضح. ومن أقوال قداسته أيضا في هذا الصدد يقول في كتاب اليقظة الروحية صفحة 25 و26 برضه ويبحث الله عن مكان في قلبه فلا يجد، في قلب الإنسان يعني المعمد، فقلبه مشغول على الدوام بهذه العاطفة التي استولت عليه. ده استطراد للكلام اللي قاله قبل كده. ويشعر هذا الإنسان أن هذه العاطفة هي الوحيدة التي تشبعه وتسأل عن مركز الله في قلبه أو مركز الروح أو الأبدية فلا تجد. ويكمل قداسته يقول الله الذي هو المالك الحقيقي لقلبك ها أصبح لا يجد له مكانا فيه. شفتوا قد إيه؟ وفي كتاب انطلاق الروح صفحة 79 وصفحة 80 يقول أيضا قداسته عن المسيحيين الإسميين الذين يعيشون بعيدا عن الله في حياة الخطية رغم أنهم معمدين، يقول الشخص الذي يحب الخطية لا بد سيسقط فيها. أمثال هؤلاء ما زالوا يعتقدون أن الشر لذيذ والخطية حلوة ومشتهاه، إنهم لم ينتصروا في الداخل، شو بقى الكلام اللي جاي ده، ولم يسكن الله في قلوبهم، ولم يسكن الله في قلوبهم، كلام خطير. لكن ده كلام قداسة البابا معلم الأجيال لنا أن نتعلم. وفي كتاب الرجوع إلى الله صفحة 13 يكمل قداسته ويقول كيف يكون روح الله القدوس ساكنا فينا ونحن نرتكب الخطيئة؟ بينما هيكل الله مقدس هو. ومستشهد بكورنثوس الأولى صح 3 آية 16 وآية 17. يبقى إذن ده بخصوص إيه؟ التعبير ده يتكلم عن عدم وجود الله في القلب، وأيضا يتكلم هذا التعبير عن رفض الله وطرده من القلب. هذا تعبير أكثر صعوبة عن تلك الحالة الأولى. ويقول قداسة البابا عن ذلك في كتاب اليقظة الروحية صفحة 26: وتسأل عن مركز الله في قلبه أو مركز الروح أو الأبدية، فلا تجد إلا هذه الحقيقة المرة: لقد طردنا صاحب البيت وأسكننا في مكانه الغرباء. طردنا، خطيرة. ويقول أيضا قداسته بلسان الرب يسوع المسيح في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45، يقول: أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي، إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. ويكمل بقى ويقول: لذلك أقول ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم المغلقة دوني، فأرجع إليكم، أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. يبقى برضو هنا التعبير هو عن الرفض وإخراج الرب من القلب. ويقول أيضا قداسة البابا في كتاب الرجوع إلى الله ذاته صفحة 9: الخطاة ينفصلون عن إرادة الله وينفصلون عن إدارة الله، يعني ينفصلون عن إرادته وعن إدارته. وقد عبر الله عن هذا الانفصال بقوله: رفضوني وتركوني، فقال: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، أرمية 2:13. وقال أيضا: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول، مزمور 37:21. سيدنا بيكمل يعني الكلام ويقول أيضا: نعم الخطية هي ترك لله ورفض له، فالخاطئ لا يشعر بحب نحو الله ولا بدالة معه. رفض، أي شوف بقى كمان في كتاب سيدنا البابا في كتابه محبة الله صفحة 12 و13، يتكلم عن هذه الحالة الصعبة ويقول: المسيح المرفوض لا يجد منادي عندما يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ومعي. وسيدنا يكمل كلامه ويقول: ولكي لا نلوم الآخرين مفروض أن نطبق هذا على أنفسنا، فكثيرين يقولون أن المسيح جاء إلى اليهود وهم رفضوه، اليهود رفضوه، لكن سيدنا يقول إيه؟ ولكن أنت يا عزيزي هل قبلته؟ ويكمل قائلا: نحن نرفضه كل يوم. ويرد المسيح قائلا: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول. ويكمل سيدنا البابا يقول: المسيح ما زال يقرأ على الباب: صوت حبيبي قارعا افتح لي يا حبيبتي، لأن رأس امتلأ من الطل وقصص من مدى الليل. ويكمل يقول: المسيح يتوسل بكلمات كلها رقة للنفس البشرية، ولكننا نرد قائلين له: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه. ويكمل يقول: المسيح المرفوض الأبرع جمالا من بني البشر هو قلب محب حنون. المرفوض، المسيح المرفوض. وفي من كلمات القمص تدرس يعقوب ملطي في كتابه عن مكتبة الفتيان جزء الثالث صفحة 243 يقول إيه؟ إنك لا تسمح لي، المسيح بيقول يعني، إنك لا تسمح لي أن أدخل إلى أعماقك بل تدفعني منها، أريد أن أقيم عرشي فيك، إني أقرع باب قلبك وأنت لا تفتح، إنك تنساني منشغلا بالتراب، أما أنا فلا أنساك. شفت الرفض؟ ده المعنى الثاني للتعبير رفض. ثم هناك قداسة البابا يوضح معنى ثالث وهو تحدي الله. في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 8 يقول قداسته: الخاطئ له طريق آخر غير طريق الله، إنه قد انفصل عن الله في التصرف وفي الإسلوب وفي المشيئة، فأصبحت له مشيئة غير مشيئة الله، وصار يريد ما لا يريده الله. شوف اللي جاي يقول إيه: وأنه إنسان يتحدى الله بلا خوف ويكسر وصاياه، وفي كسره لوصايا الله يكون قد انفصل عن محبته أيضا. يتحدى الله، أي ده المعنى التالي. في أيضا وصف لهذه الحالة رابع، وهو تعبير أكثر صعوبة من كل التعبيرات السابقة عن حالة المسيح المعمد المنفصل عن الله، وهو تعبير إيه؟ الموت. فقداسة البابا يقول في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 32: وبالانفصال عن الله انفصال عن الحياة، لأن الله هو الحق والحياة، يوحنا 14:6. وإذا انفصل الإنسان عن الحياة الحقيقية التي هي الثبات في الله، أصبح من الناحية الروحية ميتا ميتا. ويستشهد قداسة البابا يقول: حسب ما قال الأب عن ابنه الضال: ابني هذا كان ميتا، لوقا 15:24. وصار ينطبق على الإنسان قول الرب: لك اسم أنك حي وأنت ميت، رؤيا 3:1. ده كل ده كلام قداسة البابا عن حالة الموت اللي بيعبر عنها بحتة الانفصال عن الله. كما كتب أيضا قداسته في كتاب اليقظة الروحية صفحة 7 و8 يقول: الإنسان الذي يعيش في الخطية بعيدا عن الله يشبهه الكتاب المقدس بإنسان نائم. طب دي بسيطة، نائم. بل إن القديس بولس لا يعتبره نوما فقط، بل ما هو أكثر من هذا، إنه موت، لأن الخطية هي موت، والخطاة أموات بالخطايا، أفسس 2:5. يكمل قداسة البابا يقول: لذلك يقول الرسول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح، أفسس 5:14. كل ده كلام قداسة البابا من كتاب اليقظة الروحية صفحة 7 و8. يبقى احنا اتكلمنا عن حاجتين دلوقتي في هذا الموضوع، اللي هو: هل يصح ان يقال لمسيحي معمد اقبل مسيح؟ والحاجة التانية: هل يخرج الله من القلب عشان خاطر ممكن احنا ندعيه تاني؟ نيجي للنقطة التالتة، وهي: ايه هي اسباب الانفصال عن الله؟ الواقع أن هناك عدة أسباب تودي بالإنسان إلى الانفصال عن الله. منها: واحد، نسيان الله. وسيدنا قداسة البابا شنودة الثالث في اليقظة الروحية صفحة 8 يقول: الإنسان في الخطية في دوامة ينسى فيها روحه وينسى الله. وأيضا في كتاب اليقظة الروحية صفحة 15 يقول: وفي كل هذا تنسى أنت الحياة الروحية، ينسى الحياة الروحية وينسى الله أيضا، ينسى الله. يبقى إذن أسباب الانفصال نسيان الله، ومن الأسباب أيضا الهروب من الله، حيث يقول قداسة البابا في كتاب اليقظة الروحية صفحة 36 موضحا سبب الانفصال عن الله، يقول: أمثال هؤلاء يرون أن اليقظة الروحية يقظة مريرة تتعبهم وتحرمهم من لذاتهم، لذلك هم يهربون باستمرار من الله. هروب من الله ده سبب من أسباب الانفصال. سبب ثالث وهو الاستقلال عن الله، بيوضحه برضو قداسة البابا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 9 يقول: الخطية إذن هي انفصال عن محبة الله وعن وصاياه، هي حياة إنسان قد أعلن استقلاله عن الله وعن ملكوته، وصار يسلك حسب هواه دون أن يضع الله أمامه. ده سبب ثالث، الاستقلال عن الله. وسبب آخر هو عدم محبة الله، ده اللي وضحه برضو سيدنا البابا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 10، إذ قال: نعم إن الخطية هي انفصال عن الله، ترك له ورفض له، فالخاطي لا يشعر بحب نحو الله ولا بدالة معه، أصبح القلب يحب أشياء أخرى قد حلت محل الله فيه، ولم يعد الله في اهتمامه ولا يشغل قلبه، ففي هذه الحالة ينفصل القلب عن الله. يبقى دي أسباب إيه؟ الانفصال عن الله. ونيجي برضو للنقطة الرابعة بقى، وهي نتائج الانفصال عن الله. للانفصال عن الله نتائج مريرة، منها واحد عدم الإدراك. ففي هذا يعني إيه عدم الإدراك؟ يعني لا يدرك الإنسان حالته التي هو فيها، وأيضا لا يدرك ما كان له من امتيازات مباركة. وعن هذا قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب اليقظة الروحية صفحة 7: الإنسان الذي يعيش في الخطية بعيدا عن الله يشبهه الكتاب المقدس بإنسان نائم لا يدري بنفسه ولا بحالته كيف هو، فهو محتاج أن يستيقظ. يبقى إذن النتيجة بتاعت الانفصال عن الله إنه لا يدرك ولا يدري شيئا. ويكمل قداسته برضو عن هذا الموضوع في صفحة 8 من كتاب اليقظة الروحية، ويقول: الخطاه أموات بالخطايا، لذلك يقول الرسول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح، أفسس 5:14. وثم يكمل قداسة البابا ويقول: قم، انتبه لنفسك، ارجع إلى الصح لتدري ما أنت فيه. ويكمل حديثه قائلا: الشخص الخاطي كإنسان مخدر لا يدري ما هو فيه، إحساسه الروحي معطل، فهو لا يحس ما هو فيه ولا ماذا يفعل. وبرضو يواصل الحديث قداسة البابا في هذا الأمر في صفحة 9 من نفس الكتاب، ويقول: حقا إن الشيطان حينما يريد أن يوقع شخصا يخدر ضميره أولا، أو يقوده بطريقة ما إلى حالة الغفوة والغفلة، هذه التي تعطل الحس الروحي فلا يدرك ما هو فيه، فيش إدراك. ويواصل أيضا قداسة البابا حديثه في كتاب اليقظة الروحية صفحة 35 عن نتيجة أخرى من نتائج الانفصال عن الله، وهي عدم إعطاء القلب لله. فيقول: مشغوليات الإنسان تسيطر على وقته فلا يعطيه لله، والعواطف تسيطر على قلبه فلا يعطيه لله. يبقى إذن من النتائج بتاعة الانفصال عن ربنا إنه لا يعطي قلبه لله. ومن النتائج أيضا للانفصال عن الله حاجة خطيرة قوي، هي بيع المسيح، يبيعه. وفي هذا قال قداسة البابا في كتاب اليقظة الروحية صفحة 55: نظر إليها، ده القديس يوحنا القصير نظر إلى القديسة بائسة وقال لها: لماذا استهنت بالسيد المسيح بهذا المقدار؟ كيف أضلك الشيطان حتى بعت المسيح بهذا الثمن الرخيص؟ وأحنى القديس رأسه إلى الأرض وبكى بكاء مرا، وتأثرت بائسة من توبيخه لها، وتأثرت من بكائه، واستيقظ ضميرها وقالت للقديس: هل لي توبة؟ فأجابها: نعم، ولكن ليس في هذا المكان. فاقتنعت وسلمت نفسها لهذا الذي أتى من أجل خلاص نفسها. نتيجة بيع المسيح. ونتيجة أخرى هي انعدام العلاقة مع الله، انعدام العلاقة مع الله، دي نتيجة أخرى. وفي هذا قال قداسة البابا شنودة في مقال اللقاء مع الله بتاريخ 16/5/63 في جريدة وطني، يقول: وهناك أناس علاقتهم بالله طقسية بلا روح، علاقة فروض يؤدي الإنسان الفرض في موعده، شوف الكلام اللي جاي، دون أن يحس بوجود الله فيما يفعل، دون أن يحس بوجود الله فيما يفعل. يصلي الصلاة في موعدها، ده كلام سيدنا البابا بيكمل، يصلي الصلاة في موعدها ويقرأ الكتاب المقدس بنظام متبع، وضميره يتعب إن لم يقرأ ولم يصلي لأنه لم يؤدي واجبه الروحي. كل هؤلاء حتى الآن ليست لهم علاقة بالله، لا الجدل فالله والإلهيات ولا تذكاره في المناسبات والرسميات ولا الطقوس الخالية من الروح التي هي مجرد فروض وواجبات، لا شيئا من هذا كله يشعر فيه الإنسان ألا له علاقة روحية مع الله. يبقى انعدام العلاقة الروحية مع الله نتيجة أيضا من نتائج الانفصال عن الله، كما وضح في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 37 قدست أيضا قائلا إن القلب هو الأساس، وبه نميز بين اثنين، إنسان يصلي المزامير فيخرج بها الشياطين، وآخر يصلي المزامير وكأنه لم يصلي، إذ لا علاقة في قلبه مع الله، انقطاع العلاقة. ومن نتائج الانفصال عن الله أيضا فقدان رتبة البنوية اللي أخذها في المعمودية، هذا ما وضحه المتنيح الأرشزياكون حبيب جرجس في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 116 عن هذه الحقيقة المرة تحت عنوان نتائج سر التوبة، قائلا نتائج سر التوبة هي الحصول على رتبة البنوية التي فقدها الخاطي بخطيته، ومستشهد بلوقا 15 من آية 17 إلى 24 اللي هي الابن الضال لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، ثم الأب احتضنه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش، عاد له رتبة البنوية. عشان كده يقول حبيب جرجس هي الحصول على رتبة البنوية التي فقدها الخاطي بخطيته، تفقد رتبة البنوية. هذه بعض النتائج المريرة للانفصال عن الله، فليحمنا الرب من ذلك وليعطنا أن ننتبه لحياتنا حتى لا نصل إلى مرارة هذه النتائج. يبقى كده خلصنا أربع حاجات في موضوع هل يمكن أن يقال للإنسان المعمد اقبل المسيح، قبول المسيح والمعمودية، يعني اتكلمنا عن هل بيصح نقول لواحد معمد اقبل المسيح تاني، وهل بيخرج المسيح من قلب المسيح المتعمد ومحتاج يرجع تاني، ثم اتكلمنا عن أسباب الانفصال عن الله، واتكلمنا عن نتائج الانفصال عن الله. نأتي بقى إلى إيه؟ هل يدخل الله في قلبي عندما أطلبه رغم أنه قد سبق ونلت المعمودية؟ مما لا شك فيه أن الإنسان عندما يعمد سواء كان طفلا أو بالغا فإنه بسر المعمودية يولد من الماء والروح وينال طبيعة جديدة، وغفران الخطية الجدية والخطايا الفعلية السابقة للمعمودية، وينال أيضا نعمة التبني ويكون فيه الروح القدس روح المسيح من خلال سر الميرون، هذا إلى جوار كل بركات ومفاعيل هذين السرين المقدسين. كل هذا قد تم بالفعل على المستوى السرائري المقدس، ولكن المشكلة كما مر بنا واتضح لنا من أقوال قداسة البابا شنودة الثالث أن الإنسان على المستوى الروحي ينفصل عن الله بخطاياه التي يفعلها بعد المعمودية، لذلك فهو يحتاج إلى سر التوبة المقدس، والتوبة هي معمودية ثانية كما قرر مجمع قرطاجنة لكي يستعيد التمتع بهذه البركات التي نسيها بسبب الخطية وأخرج نفسه من دائرة بركتها. ومن أقوال قداسة البابا شنودة الثالث بهذا الخصوص ما يلي: واحد من كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45 يقول قداسته: أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي رؤية 23. ده بلسان المسيح. ويكمل يقول: إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. لذلك أقول، ده قداسة البابا بيتكلم الكلام ده بلسان المسيح. فلذلك يقول المسيح: ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم المغلقة دوني، فأرجع إليكم، أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. ويقول في كتاب محبة الله صفحة 12 و13، يقول من أقوال قدسته، يقول: لكي لا نلوم الآخرين مفروض أن نطبق هذا على أنفسنا، فكثيرون يقولون أن المسيح جاء إلى اليهود وهم رفضوه، ولكن أنت يا عزيزي هل قبلته؟ من كل هذا يتضح أنه على المستوى الروحي يمكن أن نفتح قلوبنا للرب بعد أن أغلقناها دونه، حتى يدخلها بعد أن أخرجناه منها ونقبله ملكا بعد أن رفضناه وطردناه بسبب خطايانا. يبقى نيجي لآخر حاجة في حكاية قبول المسيح والمعمودية، وهي وسائل تمليك المسيح على القلب. لقد وضعت لنا الكنيسة المقدسة وسائط مقدسة من خلالها يحتل المسيح مكانته اللائقة به في قلوبنا. من هذه الوسائل: واحد، التوبة. فالتوبة هي الرجوع إلى الله، وعندما يرجع الإنسان إلى الله يسكن الله داخله، كما وضح قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في كتاب التوبة والنقاوة صفحة 8 بقوله: التوبة لا تقتصر على الصلح، إذ بها يعود الله فيسكن في قلب الإنسان. إذ بها يعود الله، بها بالتوبة يعود الله فيسكن في قلب الإنسان ويتحول هذا القلب إلى سماء. أما غير التائبين فكيف يسكن الله في قلوبهم حيث تسكن الخطية؟ يبقى إذن الله بيعود ويسكن بالتوبة. وهنا توضيح لوسائل تمليك المسيح على القلب بالتوبة. ثم أيضا نمرة 2: وممارسة وسائط النعمة الكنسية والطقسية بطريقة سليمة، وليست طريقة روتينية خالية من الروح. وعن هذا قال قداسة البابا في مقال اللقاء مع الله في جريدة وطني يوم 16/5/96، يقول: وهناك أناس علاقتهم بالله تقصية بلا روح، علاقة فروض، يؤدي الإنسان الفرض في موعده دون أن يحس بوجود الله فيما يفعل. يصلي الصلاة في موعده، ويقرأ الكتاب المقدس بنظام متبع، وضميره يتعب إن لم يقرأ ولم يصلي لأنه لم يؤدي واجبه الروحي. كل هؤلاء حتى الآن ليست لهم علاقة بالله، كل هؤلاء حتى الآن ليست لهم علاقة بالله، لا الجدل في الله والإلهيات، ولا تذكاره في المناسبات والرسميات، ولا الطقوس الخالية من الروح التي هي مجرد فروض وواجبات. ده كلام قداسة البابا. لا شيء من هذا كله يشعر فيه الإنسان أن له علاقة روحية مع الله. كلام صريح واضح. يبقى إذن كيف نملك المسيح على القلب؟ قلنا بالتوبة. 2: بممارسة وسائط النعمة بطريقة سليمة غير روتينية، وأيضا بالصلاة. فبالصلاة نستطيع أن نتكلم إلى الله ونطلب منه ما نريد، وهو يستجيب لنا بحسب وعده: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، قرأوا يفتح لكم، متى 7:7. وتعلمنا الكنيسة أن نطلب حلول الروح فينا بالصلاة وقت الساعة 3 قائلين: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، هلما تفضل وحل فينا. وعن هذه الوسيلة، وسيلة الصلاة، قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب سلسلة الوسائط الروحية صفحة 10، يقول: الصلاة هي فتح القلب لله لكي يدخل ويطهره، لكي يدخل ويطهره. هذه الصلاة كوسيلة لتمليك العقل. وقال أيضا في قداسته في مقال اللقاء مع الله السابق ذكره، يقول: خاطب الرب وقل له: أريد يا رب أن ألقاك، أريد أن أشعر بك في حياتي، أريد أن أعاشرك وأحبك وتلتهب بك عواطفي. شوف اللي جاي بقى: أريد كما دخلت عقلي أن تدخل قلبي أيضا، وكما اقتنع بك فكريا أن أختبرك عمليا. وأضاف قداسته في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 53 قائلا: اسكب نفسك أمام الله وقل له: أنا يا رب أريدك. إلقي نفسك أمام الله وصارع معه وقل له: سوف لا أقوم من ها هنا إلا وقد أخذت منك بركة خاصة وشعرت أنك أرجعتني إليك. شوف اللي جاي: وحسبتني من أولادك. يبقى إذن تمليك المسيح القلب بالتوبة وبوسائط النعمة بطريقة سليمة وبالصلاة وأيضا بفتح القلب للرب. وهذه الوسيلة من أهم وسائل القبول، أن يفتح الإنسان قلبه ليدخل ملك المجد بحسب قول الرب نفسه: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه ومعي. وعن هذه الوسيلة قال قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في كتاب التوبة والنقاء صفحة 134: عجيب أن الله الحنون يسعى وراء الإنسان والإنسان يرفض الله. الله العظيم يسعى إلى التراب والرماد، والتراب والرماد يغلق قلبه أمام الله. الله يتكلم وينادي، وهذا المخلوق يسد أذنيه ويسد قلبه ويرفض أن يفتح للرب. يكمل قداسة البابا ويقول: الله يقرع على الباب والإنسان يغلق بابه. ويعلق قائلا: إنها قساوة قلب أن يقسو الإنسان على الله نفسه، فهذا كثير، ولكن ليست كل القلوب هكذا. ويوضح ما يقول: فهناك قلوب طيبة لا تحتمل طرقة الله على بابها، فتقوم لتفتح له بلا إبطاء حالما تسمع صوته الإلهي. تفتح لي. إذن فتح القلب هو إعادة العلاقة مع الله. وأيضا يقول قداسة البابا في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 32، يقول: من محبة الله لنا أنه يقف على باب قلب كل واحد منا ويقرع لكي نفتح له. رؤية 23 يقول لكل نفس من نفوسنا: افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كاملتي. نشيد 5:2 وإن تباطأت النفس في أن تفتح له يظل منتظرا قارعا على أبواب قلوبنا حتى يمتلئ رأسه من الطل وقصصه من مدى الليل. نشيد 5:2. شفت ازاي فتح القلب؟ المسيح بيقرع. وقداسة البابا ايضا يقول: الله المحب، ده في كتاب المحبة قمة الفضائل برضو صفحة 33 بيكمل الحديث، يقول: إن الله المحب الذي لا تسعه السماوات ولا سماء السماوات، ملوك أول 8:27، يريد أن يسكن فينا. ويكمل كلامه قائلا: إن أعظم سماء يريد الرب أن يسكنها هي قلبك، وأعظم هيكل يوجد فيه هو قلبك، بل أعظم عرش يجلس عليه هو قلبك، كما قيل في قصيدة همسة حب لسيدنا البابا. بيقول يعني: في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش في الحب سماك، عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يهوي سواك. يبقى قلب عاش في الحب، ده يبقى السماء بتاعتك، وعرشك الأقدس هو قلب قد خلا. ويكمل قداسة البابا ويقول: ألم يقل الكتاب ملكوت الله داخلكم؟ لوقا 17:21، ويكمل قائلا نعم داخل هذه القلوب، ثم يعلق قائلا افتح قلبك. يا سلام يا سلام حي. ويختم قداسته إحدى عظاته قائلا في كتاب محبة الله صفحة 25، يقول فليتنا نتعظ ونستيقظ لخلاص نفوسنا ونقبل المسيح في كل وقت ولا نرفضه كما يفعل الأشرار، فيكون نور لحياتنا وخلاصا لأنفسنا. هكذا رأيت أيها الحبيب كيف يمكن للإنسان أن يقبل المسيح في قلبه من خلال التوبة ووسائط النعمة الكنسية والصلاة وفتح القلب. ثم نأتي إلى موضوع آخر، وهو معمودية الكبار ومعمودية الصغار. معمودية الكبار ومعمودية الصغار، وده تابع موضوع قبول المسيح والمعمودية. الحقيقة أن سر المعمودية هو باب الأسرار، وبه تتم الولادة الثانية وتجديد الطبيعة وغفران الخطية الجدية المتوارثة من آدم، كذلك الخطايا الفعلية السابقة للمعمودية، وهي أيضا إعداد للجسد ليكون هيكلا لله وروح الله ليسكن فيه بسر الميرون. والمتقدمون للمعمودية إما أن يكونوا كبارا بالغين أو أطفالا صغار سن، كما تعلم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. وعن معمودية الكبار قال المتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس أنه يشترط في معمودية الكبار البالغين 4 شروط. أولا الإيمان، ده كلام المتنيح حبيب جرجس، يقول الواجبات المطلوبة من المعتمدين هي أولا الإيمان، ويشرح الإيمان بالرب يسوع مرقس 16:16، وثانيا الاعتراف، ويشرح الاعتراف بهذا الإيمان علنا وصريحا، ثالثا التوبة، ويشرح التوبة حسب قول بطرس الرسول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا أعمال 2:38. رابعا جحد الشيطان، بما أن ابن الله أظهر لينقض أعمال إبليس، لذلك يجب على المعتمد قبل كل شيء أن يجحد الشيطان ويرفض أعماله. الكلام ده قاله المتنيح حبيب جرجس في كتاب أسرار الكنيسة 7:56. ده بخصوص معمودية الكبار. لكن بخصوص معمودية الصغار الأطفال الصغيرين، فإنهم يعمدون على إيمان والديهم، ولكن يلزم أن يتابعوا بالتعليم حتى سن النضج ليعيشوا في حياة الإيمان والتوبة. هكذا جاء في كتاب الأنوار في الأسرار للقس جراسيموس السرياني، الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، يقول إن المطلوب من المعتمدين حتى يبلغوا سن الرشد هو الإيمان والتوبة. حتى يبلغوا سن الرشد هو الإيمان والتوبة، حين يبلغوا سن الرشد. ولهذا قال القديس كيرلس الأورشليمي كما أن القلم أو الرمح لا منفعة له بدون من يستعمله، كذلك نعمة العماد تظل عاطلة منتظرة إيمان الإنسان. الكلام ده في مجلة مرقس نوفمبر 1969 على القديس كيرلس الأورشليمي. من هنا جاءت أهمية متابعة الأطفال المعمدين حتى يبلغوا سن النضج. هذه المتابعة كانت تتم بطريقتين. الطريقة الأولى الأشهبين، وهم الذين يتعهدون الأطفال بالتعليم والتربية الروحية ويقودونهم إلى حياة النعمة والتوبة والإيمان. وفي هذا قال المتنيح الأرشدياكون الحبيب جرجس في كتاب أسرار الكنيسة 7:57-58 ما يلي: يقول لما كان الأطفال لا يدركون ماهية الإيمان ولا يستطيعون إعلان إيمانهم ولا يفقهون معنى المعمودية ولا يمكن تلمذتهم، فلذلك رأت الكنيسة منذ القديم أن تعمدهم على إيمان والديهم، وتتعهد أشابينهم الذين يتكفلون بتربيتهم التربية المسيحية وتعليمهم حقائق الإيمان، يتعهدون بذلك أمام الكنيسة. ده كان الطقس، ده الطقس بتاع الكنيسة. الولاد مش أدم اتعمد خلاص، لا، لازم يتابع ويتعلم ازاي لما يكبر ويفهم. ولقد مارست الكنيسة تقليدا رائعا دام فيها حتى القرن الرابع عشر بشهادة مخطوطة لأحد علماء الكنيسة في ذلك القرن، ويدعى يوحنا ابن زكريا ابن سباع، واسم المخطوطة الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. ومضمون هذا التقليد أن يحضر الإشبين، يحضر الشخص الذي تعهده منذ الطفولية وكان ابنا له في الروح، ويوقفه أمام الهيكل في الكنيسة عندما يبلغ سن الوعي والإدراك، ليعطي تقريرا عن متابعته له، وليعلن هذا الشخص جحده للشيطان وإيمانه بالمسيح أمام الكنيسة. فجاء في هذه المخطوطة ما يلي، إيه؟ يقول: على الإشبين بعد المعمودية تعهد ابنه الروحي وافتقاده في كل وقت وتعليمه الكتب وملاحظتي بعين الرعاية الأبوية الروحانية حتى يكبر سنه، وإذا كبر وأدرك ونضج عقله يوقفه على باب الهيكل الموضع الذي استلمه منه عندما كان طفلا، ويقول له، يقول له إيه: اعلم يا ولدي أنك لما كنت طفلا كنت عبدا للشيطان، وأراد والداك عتقك منه بالمعمودية المقدسة، وسأل مسكنتي أن أضمنك من كاهن الكنيسة وأجحد عنك الشيطان الذي كنت أنت من أجناده قبل المعمودية، وقد جحدت عنك الشيطان واعترفت عنك بالمسيح له المجد، وقد أكلت من جسد المسيح وشربت من دمه وصرت هيكلا للروح القدس، وأنت الآن قائم أمام هيكل الله الموضع الذي تسلمتك منه. فاعلم أن من جحد وآمن بالمسيح وجب عليه ترك العظمة والبغض والحقد، لأن هذه كلها أعمال الشيطان التي جحدتها عنك وأنت طفل. ويكمل بقى في المخطوطة يقول إيه: وأنت قد آمنت بالمسيح. ده الإشبين بيقول له: وأنت قد آمنت بالمسيح، ومن آمن بالمسيح وجب عليه الحب والاتباع والطهارة التي لا يعاين أحد الله إلا بها، ومن هنا تسلمتك وهنا أسلمك لنفسك، ولا يعود الله يطالبني بشيء من جهتك، لأنك قد عرفت عقلك وعلمت الجيد من الرديء، وسلام المسيح يثبت قلبك في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير. آمين. ده الكلام اللي جه في مخطوطة الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. وقد أكد المتنية حبيب جرجس هذا الطقس بقوله في كتاب أسرار الكنيسة السبعة صفحة 57، يقول: هذا الطقس لا يزال جاريا في جميع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، فقد جاء في الصلاة العامة للكنيسة الأسقفية: ينبغي أن هذا الطفل يعمد على يدكم أيها الأشابين معشر كفلائه إلى أن يبلغ، فيتعين عليه وفاء ذلك بأن يرفض الشيطان وجميع أعماله ويؤمن بكلمة الله المقدسة راسخا ويحافظ على وصاياه مطيعا. يبقى ده بخصوص الأشابين اللي هو لازم تكون وسيلة من وسائل متابعة الأطفال المعمدين. وفي وسيلة تانية عملتها الكنيسة، وهي فصول الموعوظين. هذه الفصول كانت تشتمل على ثلاث فئات كما هو واضح من كتاب القديس كيرلس الأورشليمي صفحة 21، يقول إيه: إن عناصر الموعوظين ثلاث: واحد، موعوظون من أصل يهودي، اثنين موعوظون من أصل وثني، ثلاثة موعوظون هم أطفال المسيحيين المؤمنين. يبقى أطفال المسيحيين المؤمنين كانوا بيتحطوا في فصول الموعوظين. وجاء في ذات الكتاب صفحة 22 عن الأطفال أيضا ما يلي، إن أطفال المؤمنين إذ ينالون المعمودية في الطفولة ينضمون إلى صفوف الموعوظين حالما يستطيعون التعلم. ده كلام القديس كيرلس الأورشليمي. لازم في فصول موعوظين يتعلموا فيها الشيء اللي تعمدوا من أجل. وهكذا حرصت الكنيسة أنه من خلال الأشابين وفصول الموعوظين أن يتأهل الأطفال عند سن النضج أن يدركوا مفهوم الإيمان ويقدموا توبة واعية. ولعله من هنا جاءت فكرة مدارس التربية الكنسية للأطفال التي أسسها المتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس بديلا لفصول الموعوظين بالنسبة للأطفال. هذا ما يخص المعمودية وقبول المسيح، قبول المسيح والمعمودية. وناقشنا هل يصح أن يقال لمسيحيين معمدين اقبل المسيح، وهل يخرج الله من قلب المسيحيين المعمدين حتى يحتاجوا إلى دعوته لدخول قلوبهم من جديد. وناقشنا أيضا أسباب الانفصال عن الله ونتائج الانفصال عن الله، ووضحنا هل يدخل الله في قلب الإنسان عندما يطلبه رغم أنه قد سبق ونال المعمودية. ثم تكلمنا عن معمودية الكبار ومعمودية الصغار، أنه لا بد للأطفال عندما يدركون سن الوعي ويبلغون سن الإدراك أنهم يقدموا توبة من جديد ويقدموا إقرار بالإيمان من جديد، اللي هو تجديد فعل المعمودية. أتركك يا عزيز الآن لتعود فتصغي إلى هذا التسجيل مرة ثانية، ونطلب من الرب أن يكون له أثر في حياتنا ليكون إيماننا إيمان واعيا. وإن شاء الله في الشريط القادم سنتكلم عن قبول المسيح والبنوة لله. أتركك الآن في سلام الله. صلي من أجلي. سلام.